بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، وفي رواية قبل أن ينام بالإثمد ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سنته القولية والفعلية، كما يأتي في أحاديث الباب التي أوردها المصنف رحمه الله. والكحل نوع من الحجر معروف، منه ما هو أسود اللون ومنه ما هو مائل إلى الحمرة، وكل منهما يقال له الإثمد، وهو سريع التفتت ويسحق تماما بحيث يكون ناعما، ثم يوضع في العين عن طريق الميل، يعني المكحلة الذي تكتحل به النساء، لأن الميل يطلق على مسافة الأرض أقل من 2 كيلو جمال 1800 أو شيء، نعم 2 كيلومتر، نعم، ويطلق على ما تكتحل به النساء. في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عن الشمس إنها تكون على قدر ميل أو ميلين، يعني من رأس الإنسان على قدر ميل أو ميلين. قيل الميل مسافة الأرض، وقيل ما تكتحل به النساء. والاكتحال بالإثمد ذكر له أهل العلم فوائد، جمع خلاصتها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد الجزء الرابع، حيث قال: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر، انتبهوا لهذه الفوائد، وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، ولو عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه هذه الفوائد كلها، هل هي فيها فضل كأجر أم هي محافظة على الصحة والعافية، على صحة البدن وعافية البدن؟ وعليه هل تكون سنة، وعليه يكون الاكتحال سنة أم ليس بسنة وأنه عادة؟
بس الشيخ لو حد عمله يعني في المناطق عندنا الناس
عارفة، سنبين هذا إن شاء الله، لأن فيه تفصيل، فيه تفصيل للشباب ولغير الشباب، وإذا كان للزينة وإذا كان للتداول. وأما ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى: اكتحلوا بالإثمد، فهذا أمر، وهذا الأمر يدل على أنه شيء مشروع، على أنه مشروع. لكن هذا الحديث حديث ابن عباس، لكن هذا الحديث حديث ابن عباس مداره على عباد، جاء من طرق كله على مداره على عباد المنصور، وهو صدوق كان يدلس. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما سقى هذا الحديث في كتاب الشمائل من البداية والنهاية أورد بعده عن علي بن المديني أنه قال: سمعت يحيى بن سعيد، يعني القطان، يقول: قلت لعباد بن منصور: سمعت هذا الحديث عن عكرمة؟ فقال: أخبرنيه ابن أبي يحيى عن داود ابن حسين عنه، فصرح أنه أسقط واسطين في الإسلام بين عكرمة، الأول ابن أبي يحيى وهو كما ذكر أهل العلم متروك الحديث، والثاني داود ابن الحسين هو ضعيف في عكرمة خاصة، فالحديث لا يصح. والأمر بالاكتحال بالإثم والإخبار أنه يجلو البصر وينبت الشعر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. إذن حديث ابن عباس هذا حديث ضعيف لا يصح. نعم، لكن جاء الأمر بالاكتحال بالإثم، ولكن هل هو للعلاج؟ يعني مثلا الحجامة، النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الطب من صحيح البخاري قال: علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجم، أو كية نار، أو شربة عسل. فهل هذه الأشياء فعلها مستحب أم أنها من باب الجواز للتداوي؟ يعني هل الحجامة سنة مطلقا أم لمن به داء تنفع فيه الحجامة؟ لمن به داء تنفع فيه الحجامة. نعم نعم.
عن جابر هو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
هكذا عندك؟
نعم.
ما في اللي تحدث عبد الله بن الصباح عن هاشم البصري؟
لا، ما ذكر.
ما ذكر؟ ذكر هذه جابر؟ في نسخة حدثنا عبد الله بن إسحاق بسنده إلى عن عبد المنصور أيضا حاء وسند ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثم ثلاثا في كل عين. ما ذكر هذا؟
هذا ذكرنا في حديث السابق شكله في رواية: قبل أن ينام بالإثم ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
هكذا
في الحديث السابق.
نعم،
هو جمع بين الحديث في الشيخ الألباني
رحمه
الله. نعم، حديث عبد الله بن الصباح الهاشمي.
نعم،
عن ابن عباس قال:
طيب
جابر، عن جابر هو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
هذا فيه التنصيص على الاكتحال عند النوم، عليكم بالإثم عند النوم. وسبق نحل كلام ابن القيم رحمه الله في فائدة الاكتحال عند النوم، وأنه أنفع للعين وأسلم من المضرة، وهذا يقوي القول بالسنية مع عدم السنية. بأنه نافع كعلاج ليس كسنة، ولماذا يكون عند النوم خاصة؟ نعم.
وهذا قلت في الحديث اللي هو بتاع ابن عباس ضعيف، والأمر بالاكتحال بالإثم الثابت في غيره.
نعم.
وعليكم السلام.
أخ عبد الله، شفنا نقول لفضلتك كيلو متر وواحد ستين
كيلو متر
واحد كيلو واحد ستين متر كيلو واحد
كيلو
واحد كيلو ألف ستمية وعشرة. عفوا، ألف ستمية
وعشرة. هذا ليس كذلك، يراجع. نعم.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد بلفظ: خير أكحالكم الإثمد عند النوم، فزاد فيه عند النوم. وفي هذا الحديث أن خير ما تكتحلون به الإثمد، وهذا يفيد أن هناك أشياء عديدة تستعمل في الاكتحال، لكن خيرها وأنفعها وأفضلها الإثمد، ومن فوائده أنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا في سننه، وفي إسناد عثمان بن عبد الملك المكي لين الحديث، لكن يتقوى بالحديثين قبله، وينتبه أن بعض أنواع الإثمد مخلوطة بالرصاص وغيره، وهذا يضر جدا العين ويلوثها. أما إن كان نافعا، يعني إن كان الإثمد يعني صافيا، فإنه نافع يجلو البصر وينبت الشعر. ولا شك أن طول الأهداب أهداب العين نوع من الجمال، من الجمال. وأيضا فيه وقاد العين وصيانة لها من الأتربة والغبار، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما جاء
في الإيتار في العينين ذكر العلماء طريقتين، الأولى يكتحل في اليمنى 3 مرات ثم يكتحل في اليسرى 3، فيكون المجموع في كل عين
3 وتر.
والطريقة الثانية يبدأ باليمنى فيكحلها مرة ثم اليسرى مرة ثانية ثم اليمنى مرة ثالثة ثم اليسرى مرة رابعة ثم ينتهي باليمنى بالمرة الخامسة، فيكون مجموع ما في العينين وترا وهو 5 مرات. والطريقة الأولى في كل عين 3 مرات، وتكون بهذه الطريقة الثانية اليمنى فضلت بكم مرة؟ مرة 3 مرات، واليسرى مرتان. نعم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اللهم صل وسلم. هذه الترجمة ليبين ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وأنواعه وألوانه ونحو ذلك ما يتعلق به. والأصل في اللباس الإباحة من الحظر، الإباحة للإنسان أن يلبس ما شاء ويتجنب ما شاء، ولكن يلبس ما جاء ما منع عنه الشرع كلبس الحرير والذهب للرجال يجتنب. وجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك إثنتان صرف أو مخيلة، وهذا أخرجه البخاري معلقا في كتاب اللباس. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. وهناك أشياء جاءت في السنة بمحاذير ومحظورات في اللباس، أولها الإسبال تحت الكعبين، وأن يكون الثوب نازلا تحت الكعبين. قال عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فأدل على أنه من الكبائر، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا لا يقال إلا في صاحب الكبير. وفصل العلماء فقالوا من جعله تكبرا فهذا كبير، ومن جعله بغير تكبر فهذا محرم. وأيضا مما ينهى عن لباس الشهرة ولبس الحرير خاصة للرجال. ولباس الشهرة أن يلبس لباسا متميزا به عن أهل بلده، فالأصل أن الإنسان يلبس لباس أهل بلده. وإما أيضا جاء النهي عنه لباس الكفار والتشبه بهم، اللباس الخاصة بالكفار، لقول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فالألبسة تختص بالكفار كلبس الرهبان ولبس القساوسة ونحو ذلك، لا يجوز للمسلم أن يلبسها. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحب الثياب،
هكذا أحب؟ نعم. لا أحبه،
خبر مقدم الخميس. طيب. اسم كان
لا وجه هذا الإضافة لأحب الثياب. طيب. إما أحب الثياب في القميص أو أحب الثياب في القميص. طيب. هو المصنف هنا ذكر الوجهين. ذكر الوجهين. نعم.
لكن يعني هو حسب الدلالة، لو يريد التوكيل على ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أحب يجعله المبتدا، إذا كان يريد التوكيل على القميص فيجعله هو المبتدا وأحب خبر
مبتدا. الظاهر كان أحبه. نعم. طيب.
كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص.
نعم. القميص هو الثوب المعروف الذي له كمان تدخل فيهما اليدان وله جيب يدخل فيه العنق. وقد قيل في سبب حب النبي عليه الصلاة والسلام القميص لأنه سهل في لبسه، سهل في خلعه، مريح في التحرك، بخلاف بعض الألبسة التي تحتاج عند التحرك فيها إلى تعاهد، مثل ماذا؟ الإزار. تعالى من الشمس مدل بدل ما عمرو يدخل.
الشمس.
لا تقدم عن الشمس. خلاص خلاص أنت.
تعال.
تعال محمد اللي تسمع له. نعم.
عن أسماء بنت يزيد قالت كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
إلى
عند بضم السين.
انظر الرسغ وجه له وجهان الرسغ والرسغ هكذا عندك أسماء بنت يزيد مباشرة.
نعم. لا في المختصر شو.
طيب عن يعني ما ذكر حديث معاوية بن قرة عندك
بعد حديث أسماء.
طيب نعم أكمل اقرأ حديث أسماء مرة أخرى.
عن أسماء بنت يزيد قالت كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
إلى الرسغ تكلم عليه الشيخ ناصر
في عون المعبود.
قال الشيخ ناصر يعني هنا في التعليق الرسغ بالسين والصاد لغتان في الحديث هو مفصل ما بين الكف والساعد.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وأبو داود في سننه وفي إسناده شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام لكن له شاهد في أكتاب في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الشيخ. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن لعله بن ناجية أخبرنا محمد بن ثعلبة بن سواء أخبرنا عمي أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسغه وروى البيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن ثعلبة به. فهذا اللفظ الذي ذكر المصنف فيه ضعف في شهر بن حوشب. والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد فكان كم قميص المسلم إليه لا يتجاوزه يعني هذا عند من يثبت هذا الحديث ومن يضعفه لا يقول به. نعم
ضبط الكلمة.
نعم
ضبط الكلمة الرسغ
من هو قال ماذا
قالوا أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري صحابية ابن أم سلمة خرجها البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن قتلت تسعة من الروم بعمود فسطاطها.
قال طبعا النساء الأصل أنهن لا يجاهد إلا هذه في حالات خاصة والأصل إذا خرجنا في الجيش يخرجنا لماذا لمداوات الجرحى لكن إن احتاج للدفاع عن أنفسهن لا بأس بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. المرأة ليس لها جهاد تركب الخيل وتمسك السيف والرمح لا هذا للرجال. نعم
فلسل صحيح العون المعبود شيخنا قال إلى الرسغ بالسين المهملة وفي بعض النسخ بالصاد المهملة. قال التربشتي هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه وكذا في النهاية هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه وهو مفصل ما بين الكف والساعد ذكره القاري. وفي القاموس الرسغ بالضم وبضمتين ثم قال الرسغ بالضم الرسغ
يعني
الرسغ بالصاد بالضم الرسغ وفيه ضمتان شيخنا الرسغ.
ما ذكر سكون الراء
ذكرها شيخنا قال بضم أو بضمتين يعني بضم الراء أو بضمتين الراء والسين يبقى الرسغ والرسغ.
كيف الرسغ
أهو شيخنا
فين ضم السين فين سكون السين.
وفي القاموس الرسغ بالضم يعني ضم الراء
ضم السين
ضم الراء الروس
بضم الراء نعم
وبضمتين يعني الرو صو ضم الراء والسين
اين سكون الراء
اين
سكون السين
بضم واحده
يا شيخنا الضم واحده على الراء يعني السين ساكنه وضمتان يعني الراء والسين مضمومتان
بس هو نفس ساكنه
لا يا شيخنا قال اهو قال الرسغ بالضم وبضمتين بالضم وبضمتين يعني الوجهين فيها يا شيخنا
راجع العربي
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق
وإن قميصه لمطلق يعني مفكوك الأزرار. وهذا هذه حجة محمود الحداد في فك الأزرار إلى سرته، كان يمشي في الشارع بطنه ظاهرة إلى سرته ويزعم أن هذا من السنة.
أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيبي قميصه فمسست الخاتمة.
وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه كذلك في سننه. وقوله إن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، أي زر قميصه صلى الله عليه وسلم غير مغلق. قوله فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أي أن معاوية بن قرة رضي الله عنه أو قرة والد معاوية أدخل يده في جيب القميص، هو موضع إدخال الرأس من القميص، وسبق ما يتعلق بهذا. وهنا فائدة هي أن إغلاق زر القميص هو الأصل. لماذا هو الأصل؟
لأنه انتبه له لما كان مفتوح، يعني لفت نظره شيخنا أنه كان مفتوحا إلى
نعم،
يعني التفت إلى أنه مفتوح لما كان مفتوحا على غير
لعله يدعو إلى أن هذا سنة، يبين أن هذا سنة
لأن مرة واحدة يعني شفنا. أما البقية الذين رأوا الأحاديث جماعة ما ذكروا،
لكن من عالم حج على من لم يعلم. كمل وقفت لي
كيف بقادر شفنا
لا ليس جدال. لماذا هذا ليس سنة؟ لأنه لو كان سنة ما كان هناك علة في وضع الأزرار، ولكان هذا نوع من العبث تنزه الشريعة عنه. لماذا نضع أزرار إذا كان ليس لها فائدة؟ ليس لها فائدة.
ممكن يورد إشكال من الأزرار من باب الزين،
ممكن يضع زر واحد لكن هي في المربط فقط. لماذا وضعت في هذا المربط فقط؟ هي أقول لماذا وضعت في مكان الربط، ربط الإزار فقط؟ ممكن يضع هنا ويضع. لو واحد تخيل واحد وضع أزرار هنا، واحد وضع على سرته وعلى فخذه، ماذا يقول عنه؟
أقول الجو حرج.
هذا جزء معنا كذا شكل.
طيب سؤالة اللجنة الدائمة في المجلد 11 عن ذلك، فقالت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده، وأما بعد فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من بعض الناصحين المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم وتاريخ 1921 مشفوعا به نسخة من كتاب باسم تذكير الطائفة المنصورة ببعض السنن المهجورة. طبعا ما أكثر الكتاب في زماننا جدا. طبعا محمد عبده هو فارس الميدان، كل طالب يروح عنده شهرين ثلاثة يعمل كتاب. جمع المدعو محمود إمام منصور طبع دار المآثر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم عام 1420. وبدراسة هذا الكتاب وجد أن كاتبه بناه على قاعدة أساسها من عندي، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة لا حكم التشريع والسنية كأفعاله صلى الله عليه وسلم التي يفعلها على سبيل العادة كما في صاد 17. ومعلوم أن الخلط بين الأفعال العالمية الجبلية والتشريعية غلط محض وتقعيد مغلوط كما هو مقرر في محله من كتب الأصول. وبناء على هذا التقعيد المغلوط الذي بنى عليه المؤلف كتابه وقع في عدد كثير من الأخطاء العلمية والشذوذات الفقهية، بل قال بسنية ما قرر المحققون من أن فعله على سبيل التسنن بدعة. ومن هذه الفروع يعني فعل هذه الأشياء العادات إذا فعل على سبيل التسنن هذا من الابتداع. ومن هذه الفروع التي غلط الكاتب بالقول بسنيتها سنية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يعني في المسجد، كل واحد يكوع ونعملها بقى غرفة نوم، وسنية السكوت بعد ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس الأول الاضطجاع 51 وأن يقعد ساكت لحد الشمس تطلع 66. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث مع زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد صلاة الفجر كما في صحيح البخاري وغيره. وسنية ضم العقبين في السجود، والسنة المجافاة والتفريق بلا تكلف، وقصر درجات المنبر على 3 درجات طبعا في السجود ضم العقبين صار 86.
ضم العقبين ليس
سنة، ليس سنة أبدا. ولما كلهم يحتج بحديث ماذا؟
عائشة.
لما جاءت عائشة وضعت يدها على عقبيه، فقالوا إذا كانت الإيد تشتمل العقبين معناه أنه كان
مضمومتان،
وهل ضمهما تعبدا أو حث على ذلك؟ لا، هذه عادة ضمهم تفتحهم لا بأس، أمر واسع. وقصر درجات المنبر على 3 درجات في صادم، هذا منتشر جدا في بلادنا. كون عمرو بن سلمة صنع للنبي صلى الله عليه وسلم 3 منبر من 3 درجات، هل هذا للسنية؟ هذا عادة فقط. ولو صنع، لو كان المريح فيه أن يكون 5 درجات أو 4 درجات لا بأس، لا إشكال.
يكون شك أن سيدنا أبو بكر صدع الدرجة الثانية، سيدنا عمر ونازل على الدرجة الأولى، هم كانوا يقولون
سيدنا. الله أعلم بها. وسنية حل الأزرار صاد 212، وسنية لبس العمامة المحنكة صاد 222، وقول بدايات الإفطار على صوت المدفع صاد 135. قد يكون المدفع في وقت الايه؟ الأذان، إلى غير ذلك من التسنم بما ليس بسنة والتشويش على الناس بذلك. لهذا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى منع هذا الكتاب من البيع والتداول، وتنصح كاتبه بطلب العلم الشرعي على العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل وسلامة المعتقد وصحة الفهم وسلامته، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو صالح الفوزان، عضو رئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. آل الشيخ. نعم. الفتوى رقم، هو في المجلد 11، الفتوى رقم 21342. وأما الشيخ الألباني رحمه الله في الشريط رقم 785 من سلسلة الهدى والنور، فقال عن القول باستحباب فتح أزرار القميص والاستدلال على ذلك بحديث معاوية بن قرة عن أبيه مع مورد عن بعض السلف من العمل به، فأجاب رحمه الله: هذا ينبني على التفريق بين سنن العادة وسنن العبادة، وذكر بعض الأمثلة التي يتضح بها الفرق بين النوعين، ثم قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أكل الضب، وليس من السنة أن يكره المسلم أكله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب العسل، ومن لم يحب العسل يقال إنه خالف السنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل شعر رأسه حتى إنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وقد جعل شعر رأسه 4 ضفائر، ولا يقال من لم يجعل شعره ضفائر إنه خالف السنة. إذن هناك سنة عادة وسنة عبادة، وهذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، أي يحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا منها، هذا ليس له علاقة بالدين. كذلك إطالة الشعر، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه عادة العرب، وكانوا يجعلونه في بعض الأحيان ضفائر، ولا يقول أحد من أهل العلم والفقه إن جعل الشعر ضفائر من السنة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس الصندل وفيه فتحة واحدة لأصابع الرجل 5، بينما كل نعل كان نعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فتحة للإبهام، مثل نعال ذاتي من السورية فتحة واحدة للإبهام فقط
شرقي،
وفتحة أخرى لسائر الأصابع كما رواه البخاري. فإذا نحن لبسنا النعال التي نلبسها اليوم لا يقال إننا خالفنا السنة، لأن هذه الأمور عادة عادية. فهذا التفصيل يريح طالب العلم في كثير من الأمور، منها قضية فك الأزرار. فيمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الترويح والنشاط في جو حار كان يفتح القميص فيتروح، ليس هناك مانع من ذلك. أما من جعلها عادة مقصودة كجعل الثوب إلى نصف الساق فهذا فيه نعم جعلها عبادة عفوا مقصودة كجعل الثوب إلى نصف الساق فهذا فيه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق. طبعا بعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بالإزار، فجعل علامة للمؤمن فهذا شيء، وفك أزرار القميص شيء آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة، يعني خاص بالإزار ليس معناه أن كل قميص يكون نصف الساق، وإنما يكون مرتفعا فوق العقب. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة عادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة والتقرب إلى الله، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافز والحوام. إذا عرفت هذه القاعدة استرحت في كثير من الأمور، منها أزرار القميص. انتهى كلامه. مسؤول العلامة العثيمين رحمه الله كما على الشبكة بصوت: ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال التي فعلها ولم يظهر فيها قصد القربة كإطالة الشعر شعر الرأس وفتح الأزرار؟ فأجاب رحمه الله: هذه ليست لها حكم، ثم إن كانت خلاف عادة البلد صار ذلك مخالفا للسنة، لأن السنة موافقة أهل البلد في غير ما هو من معصية الله. وقد مثلت بفك الأزرار، والواقع أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة، ولكن معاوية بن قرة رآه قد فتح أزراره، وهذا لابد أن يكون له سبب، يعني لعله قرة ولد معاوية، إما حر شديد أو حرارة في جلده أو نسيانا لزره أو غير ذلك، لأنه من المعلوم بالعقل أنه لا يمكن أن يضع الإنسان أزرارا على ثوبه ثم لا يزره، إن هذا يكون عبثا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كل أفعاله خير وجد، ليس فيها شيء عبث. وقال أيضا رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع في هذا الحديث عدة فوائد، لما ذكر حديث معاوية هذا، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر من الأمور الطبيعية، يبرد كما يبرد الناس ويحتر كما يحتر الناس، ولهذا رآه مرة معاوية وقد فك أزرار لرآه من معاوية ولا والده قرة أو قد فك أزرار القميص، لأنه والله أعلم كان محتر ففك الأزرار، فظن معاوية رضي الله عنه أن هذا من السنة، وهو ليس من السنة المطلقة، لكن من السنة إذا كان فيه تخفيف على البدن، لأن كل ما يخفف عن البدن فهو خير، فإذا كان الإنسان محترا وأراد أن يفتح الأزرار الأعلى والذي يليه فلا بأس، ويكون هذا من السنة، أما بدون سبب فإنه ليس من السنة، لأنه لو كان من السنة، وانظر كلام الشيخ محمد، لكان وضع الأزرار عبثا لا فائدة منه، والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث فكله جد. وسئل شيخنا العلامة صالح عبد العزيز بن عبد الله الراشح حفظه الله في فتاوى منوعة في المجلد الثامن: هل من السنة فتح الزر الأعلى من القميص؟ فأجاب حفظه الله: أما كونه يفتح الأزرار بحيث يبقي الصدر مفتوحا، فقد ذكر العلماء أن هذا من خوارم المروءة، إلى أن قال: أما كونه يفتح الزر الأعلى لأنه اشتد عليه الحر فذلك لا يضر. وممن قال بسنية فك الأزرار محمود الحداد المصري، مؤسس الحدادية في مصر بل في العالم كله، ولعلنا نعرف بهذه الفرقة الخارجية بهذه المناسبة.
هذا يسمى كلام الشيخ الراشي؟
لا، انتهى كلام الشيخ الراشي عند قوله فذلك لا يضر. بدأت هذه الفرقة أول ما بدأت بالطعن والتشهير بالحافظ بن حجر العسقلان والناوي في مجالس ابتداء، ودعوة الناس لتبديعهم علانية وامتحانهم على ذلك، والمخالف يلحقوه بأهل البدع، وقد وصل بهم الحال إلى الطعن في الإمام ابن باز والفوزان واللحيدان والألباني وغيرهم، حتى أن أحدهم كان يقرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله في الصيف بالطائف كتاب السنة لابن أبي عاصم مدة من الزمن، ثم تركه، هو اللي ترك الشيخ، فقيل له في ذلك فقال: كنت أقرأ ليقيم الحجة على ابن باز. ومحمود الحداد يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سبحان الله، عماد الحداد، عماد فراج، هذا من سوهاج أظن، يطعن في ابن تيمية بل وصل إلى تكفيره كما في كتاب عقيدة أبي حاتم وأبي زرع الرازيين صار 89 و90، قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: إن الإرجاء بدعة لفظية. فسر الحداد من عند نفسه فقال: يعني أنها ليست بدعة في المعنى، وهذا تهوين من شأنها. وهذه الطامة مربط الفرس، أنهم لم يتعلموا على أيدي العلماء، وزهد هذا الجاهل الغبي في العلماء لما ذهب إلى بلد الحرمين وسمع الشيخ بن باز وغيره من العلماء، قال: ما وجدت عندهم شيئا جديدا، ما عندهم جديد، أناس شابت عوارضهم في العلم ولحاهم ورؤوسهم في العلم، ليس عندهم جديد بالنسبة للحداد. وأيضا من سماتهم الحداد، يبقى إذن أول صفة الحدادية أنهم يطعنون في أهل العلم. الحداد وأتباعه لا يرون الترحم على الإمام ابن حجر، على الحافظ ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى وأمثالهم. نعم، قال في كتاب الصاد 106 منك: حتى صار أئمة البدع يطلق عليهم السني لقب الإمام ويردفه رحمه الله. أما عن تحذير العلماء منه فقد قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: محمود الحداد كما قيل كان من جماعة التكفير، ثم استطاع أن يصل، ولذلك لم يتكلم في التكفيرين قط، ولا في الإخوان المسلمين، ولا في التبليغ، فقد حارب من السائل السنة، ثم استطاع أن يصل إلى هذا البلد يعني ليرفع ده راية التوحيد وراية السنة ويحارب الإسلام من الداخل متسترا بهذه الراية المزعومة. كان سافر بلاد الحرمين، أو كان جاهلا فأراد أن يبين موقف مرتكب الكبير الفاسق الملي، فلم يستطع لجهله بيان ذلك الاستدلال، فهو لا يخرج من أحد الأمرين: إما كما قيل كان مع جماعة التكفير وتعمد هذا العمل ليحارب العقيدة والسنة من الداخل بعد أن رفع راية السنة وراية العقيدة، وهذا احتمال قوي كما بلغتنا أخبار من الثقات أنه كان من جماعة التكفير، والاحتمال الثاني أنه ليس من جماعة التكفير ولكنه جاهل دخل فيما لا يقدر أن يكتب فيه فتورط في عقيدة المعتزلة من حيث لا يشعر. يا لكم أن تتعجبوا أن أحد أتباع محمد هذا اسمه محمد عبده يكتب بحثا علميا وأنت سألته ولا من تعرف الشيخ ابن عثيمين؟ قال لا، من ابن عثيمين؟ يعني شخص يؤلف في هذا الزمن ولا يعرف من هو الشيخ محمد ابن عثيمين؟ إذا يعرف
فاضش كان يؤلف في الرقى والتمائم.
إذا كان يعني لا يعرف ابن عثيمين فمن يعرف في زماننا الذي يلقب بابن تيمية الصغير في بلاده رحمه الله. وعلى كل الذي يستغرب أنه يوجد لمثل هذا أتباعا أو أتباع يصفقون له، بل يصفونه بأنه إمام، يصفونه بأنه إمام بعد أن طعن وسخر من الإمام ابن تيمية رحمه الله. وقال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظ الله تعالى: الحدادية جماعة غلوا في الحداد ورفعوه، وهو رجل جاهل متخبط ظالم. وقال العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في شريط أسئلة الشباب السلفي في حي الدائري: محمود الحداد كان على استقامة، وكان بينه وبين الشيخ ربيع المدخلي تعاون وصداقة، ثم بعد ذلك أظهر ما عنده من الضلال، وهو أن فتح الباري كتاب من كتب الضلال، لأنه أخطأ، يعني ما قال هذا على كتاب الضلال لسيد قطب، مع أن لأنه أخطأ في بعض العقيدة فينبغي أن يحرق. وأنا أقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحرق بالنار إلا رب النار، لقلنا أنت يا حداد أولى بأن تحرق. فتح الباري الذي يعتبر خزانة علم وليس له نظير في كتب السنة جزى الله مؤلفه خيرا. أما عن أهم رموز وأشهر الحدادية في مصر فهذا أشهر محمود الحداد، وهو نزيل بلبيس الشرقية، وإبراهيم علي زوج ابنة الحداد نزيل طنطا في شارع الجلاء، وعماد فراج في سوهاج مصر، وهشام البيلي في بيلة كفر الشيخ الذي لا يدرس طلابه عند غيره أبدا، وقد صرحوا بذلك لأحد الإخوة هنا، صرحوا لهم أنهم لا يدرسون إلا عند هشام البيلي. وسنبين أيضا موقفه من الحاكم وكلامه بكلام الخوارج. وفي السعودية فارح الحربي وعبد الرحمن الحجي عبد اللطيف باشميل أبو عاصم الغامدي، وفي البحرين فوز الأثري ومواقعهم على الشبكة شبكة الأثري ومنتديات الآفاق. قد يقول البعض عن البيري مثلا أنه يشرح كتب السلف ويحارب التكفيريين وإلى آخره، فكيف يكون حداديا؟ نقول: لا يلزم اجتماع هذه الصفات كلها ليكون حداديا. الصفات التي ذكرناها وغيرها مما ذكر العلماء لا يلزم أن تجتمع في الرجل حتى يكون حداديا، بل لو كان فيه واحدة منها فهو حدادي. سئل شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله أحسن الله إليكم سائل يقول: هل كل من خرج على الإمام يسمى خارجيا، أم أنه لا بد مع ذلك من اعتقاد الوسائل التي يكون بها الخوارج كتكفير صاحب الكبيرة والخلود في النار وغير ذلك؟ فأجاب حفظه الله: الخوارج لهم صفات، من الخروج على ولي الأمر، ومن التكفير بالكبيرة، والتكفير بالكبيرة هذا هو الأصل، هم ما خرجوا على ولي الأمر إلا لأنهم كفروا، كفروا بارتكاب الكبيرة، فالأصل أنهم يكفرون بارتكاب الكبيرة التي دون الشرك، ويتفرع عن على هذا خروجهم على ولي الأمر، ويتفرع على هذا استحلال لدماء المسلمين، كل مترتب على أنهم يكفرون بالكبيرة. هذا مذهبهم، فساب ظالمه والتكفير بالكبيرة، نسأل الله العافية. لحظة، فمن اتصف بخصلة من خصالهم فهو منهم، من اتصف بخصلة من خصال فهو منهم. الذي خرج على ولي الأمر هذا من الخوارج، الذي يكفر بالكبيرة هذا من الخوارج، الذي يستحل دماء المسلمين هذا من الخوارج، الذي يجمع بين الأمور الثلاثة هذا هو أشد أنواع الخوارج. وسئل حفظه الله، أحسن الله إليه صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل، السؤال متعلق بالسؤال السابق، يقول: هل يكون من معاني الخروج الخروج بالكلام واعتقاد القلب من غير حمل للسلاح أو إظهار لما يعتقد في مسائل الخوارج أو لما يعتقد في مسائل الخوارج؟ فأجاب: متع الله به، هذا كما ذكرنا، فمن اتصف بخصة من خصالهم فهو منهم، سواء في العقيدة أو لم يتكلم، ولو لم يتكلم إن رأى أن الخوارج على صواب وهم على حق، لكن لا يعلم هذا إلا الله. إحنا ملنا قد يكون من الخوارج ونحن لا ندري، لأنه يعتقد هذا ويرى، ويكون من الخوارج إذا تكلم بكلامهم وكفر المسلمين وتكلم بهذا وأظهره، وصار أشد من ذلك إذا حمل السلاح، فهو من الخوارج. وهل تكلم البيلي بكلام الخوارج؟ نعم، لما قال: ما حدث في مصر من ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي مع مرسي يعد خروجا وليس بعزل، وذكر أنه يؤصل المسألة تأصيلا علميا. قد سئل الشيخ، يعني هذا كلام البيلي في السيسي، ولي أمن السيسي، وأنه ما فعله مع مرسي يعد خروجا، ولماذا لا نعده خروجا؟ لأن السيسي كان له سلطان مثل الأمير، ولذلك عد له ما وقع من ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، خروج أو ليس بخروج؟ ليس بخروج، لأنه كان ممكنا من كان أميرا على الحجاز، مكة والمدينة، كان أميرا عليها، فغاية ما يكون أن أميرا تنازع مع أمير، فهذا لا يعد خروجا. وإذا تغلب أحدهم فيكون هو الوالي الشرعي وهو المتغلب، وولاية الحاكم المتغلب بالإجماع ولاية شرعية، ولاية شرعية بالإجماع. ولذلك لما ناقش محمد عبد الحي المكنى بأبي جورية الأخ سمير سعيد، وكان قد ذكر هذه المسألة، ما استطاع عبد الحي أن ينكرها، وإنما أخذ يحور ويدور على سمير: أنك أنت تكلمت بهذا، أنت وغيرك تكلمت بهذا، وأراد أن يدير الحجة عليه، ولم ينكر أن البيلي أثبت هذا أو قال بهذا. فلا شك أن ما وقع من عبد الملك بن مروان من تغلب لم في وجود جمع من الصحابة وجمع كبير من التابعين وما بقي من الصحابة الكرام، هل لما فعل عبد الملك هذا وتغلب وقال له الحكم، هل تكلم الصحابة أن ولايته شرعية أو غير شرعية؟ لا، ما تكلم، أعطوا البيعة وسكتوا ولم يقولوا إنه خروج أبدا. وكون الحاكم دعا الشعب ليأخذ برأيه في هذا لوجود الفتن الموجودة في البلاد ولمنع دماء كانت ستراق في البلاد، هذا له في ذلك كأمير، كولي، قائد القوات المسلحة ساعة إذن، مش كده كان قائد القوات المسلحة؟ يعني أمير، يعني أقوى سلطات في البلد تقريبا وفي الدولة الجيش، فكيف لا يكون أميرا؟ وإذا نازع هذا هل يكون خارجيا؟ كيف يكون خارجيا؟ لا. العجيب في الأمر أن هذا الشخص مقتنع بهذا تماما، وأتباعه على هذا كلهم على هذا القول، لا يخرجون عنه أبدا. وأتحداه، وستثور ثائرتهم بعد هذا الكلام، وأنا أقول لكم من اليوم ستثور ثائرتهم كعادتهم، أتحداهم أن يخرج عنهم ويقول هشام البيلي لا يقول بهذا، وإلا فسيكون متخبطا، ترى أن يقول بهذا ترى لا يقول به. فيكفي في الرجل أن توجد فيه صفة من صفات الحدادية حتى يكون حدادية، لا يلزم أن تجتمع فيه كل الصفات أبدا، ليس بلازم كما قال الشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء. نعم طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
في الأخ عبد الله شنو بيقول، قال الشيخ الرشحي في شرح عمدة الفقه باب صلاة المسافر، والميل كيلو ونصف أو كيلوين إلا ثلث تقريبا،
كيلوين إلا ثلث تقريبا،
نعم
يعني 1680 تقريبا،
هو الميل عندنا
1860 أو 1680 لعل 1680
رزل في لسان العرب. قال وهو وكذلك هو من كل دابة، وهو الرسغ بالتحريك أيضا مثل عسر وعسر،
عسر وعسر
وعسر
يعني رسغ وعسر،
نعم في الوجان.
نعم
طب والمأمون يا شيخ لما قتل الأمير برضه كان أخذ بالولاية بالتغلب،
الولاية بالتغلب ولا شرعيا بالإجماع لا خلاف في ذلك، لا ينازع في ذلك إلا أهل الضلال أن الوالي المتغلب ولايته شرعية، لقد الإجماع نزل من قبل بين هذا من قبل 3 إجماعات على أن الحاكم المتغلب حاكم شرعي. وفق الله ويكرم ويحبه ويرضاه.
نعم عفوا في أخبات سؤال مترجم منه، قال بين لنا يا شيخنا ضم الكعبين في الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كم صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة ليس تسننا وتعبدا. نعم.
هل تعتبر الجلابية الفلاحي من خوارم المروءة لأنها مفتوحة بطبيعتها؟
لا ليست من خوارم المروءة، أنا يلبس تحتها سديري أو فنيلة أو غير. لا تعرف سديري؟ يو جلال عندنا آخر سن سديري. بارك الله فيك. ليست من خوارم المروءة، من لباس بلادنا. لكن لو ذهب الإنسان إلى بلدنا لا يلبسونها لا يلبسها حتى لا يلبس لباس الشغرة. نعم.
في مشكلة من جرات البحث بتاع الشيخ اسمه شوقة على جنبه، بس اقوى صوم مبسوطين في صلاة الفجر الشيخ.
بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد فهذا هو الدرس 14 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، وفي رواية قبل أن ينام بالإثمد 3 في هذه و3 في هذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سنته القولية والفعلية كما يأتي في أحاديث الباب التي أوردها المصنف رحمه الله. والكحل نوع من الحجر معروف، منه ما هو أسود اللون ومنه ما هو مائل للحمرة، وكل منهما يقال له الإثمد، هو سريع التفتت ويسحق تماما بحيث يكون ناعما، ثم يوضع في العين عن طريق الميل يعني المكحلة الذي تفتح به النساء، لأن الميل يطلق على مسافة الأرض أقل من 2 كيلو جرام 1800 أو شيء، نعم 2 كيلومتر، نعم، ويطلق على ما تكتحل به النساء. في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عن الشمس إنها تكون على قدر ميل أو ميلين، يعني من رأس الإنسان على قدر ميل أو ميلين، قيل الميل مسافة الأرض وقيل ما تكتحل به النساء. والاكتحال بالإثمد ذكر له أهل العلم فوائد جمع خلاصتها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد الجزء الرابع، حيث قال: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر، انتبهوا لهذه الفوائد، وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، ولو عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه هذه الفوائد كلها، هل هي فيها فضل كأجر أم هي محافظة على الصحة والعافية، على صحة البدن وعافية البدن؟ وعليه هل تكون سنة، وعليه يكون الاكتحال سنة أم ليس بسنة وأنه عادة؟ سنبين هذا إن شاء الله، لأن فيه تفصيل، فيه تفصيل للشباب ولغير الشباب، وإذا كان للزينة وإذا كان للتداول. وأما ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى اكتحلوا بالإثمد، فهذا أمر، وهذا الأمر يدل على أنه شيء مشروع، على أنه مشروع. لكن هذا الحديث حديث ابن عباس، لكن هذا الحديث حديث ابن عباس مداره على عباد، جاء من طرق كله على مداره على عباد المنصور، وهو صدوق كان يدلس. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما سقى هذا الحديث في كتاب الشمائل من البداية والنهاية أورد بعده عن علي بن المديني أنه قال: سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول: قلت لعباد بن منصور: سمعت هذا الحديث عن عكرمة؟ فقال: أخبرنيه ابن أبي يحيى عن داود ابن حسين عنه، فصرح أنه أسقط واسطتين في الإسلام بين عكرمة، الأول ابن أبي يحيى وهو كما ذكر أهل العلم متروك الحديث، والثاني داود ابن الحسين هو ضعيف في عكرمة خاصة، فالحديث لا يصح. والأمر بالاكتحال بالإثمد والإخبار أنه يجلي البصر وينبت الشعر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. إذن حديث ابن عباس هذا حديث ضعيف لا يصح، نعم، لكن جاء الأمر بالاكتحال بالإثمد. ولكن هل هو للعلاج؟ يعني مثلا الحجامة، النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الطب من صحيح البخاري قال: علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجم أو كية نار أو شربة عسل. فهل هذه الأشياء فعلها مستحب أم أنها من باب الجواز للتداوي؟ يعني هل الحجامة سنة مطلقا أم لمن به داء تنفع فيه الحجامة؟ لمن به داء تنفع فيه الحجامة، نعم.
عن جابر هو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
هكذا عندك؟
نعم.
ما في يوجد حديث عبد الله من الصباح عن هاشم البصري؟
لا، ما ذكر.
ما ذكر؟ ذكر هذه جابر؟ في نسخة حدثنا عبد الله بن إسحاق بسنده إلى عباس أيضا وسأل ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثم ثلاثا في كل عين. ما ذكر هذا؟
هذا ذكرنا في حديث السابق سقناه في رواية: قبل أن ينام بالإثم ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
هكذا
في الحديث السابق.
نعم.
هو جمع بين الحديث في حلقة الأربعة.
نعم.
رفع
عبد الله بن الصباح الهاشمي.
نعم.
عن ابن عباس قال:
طيب حديث جابر.
عن جابر هو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
هذا فيه التنصيص على الاكتحال عند النوم، عليكم بالإثمد عند النوم. وسبق نحل كلام ابن القيم رحمه الله في فائدة الاكتحال عند النوم، وأنه أنفع للعين وأسلم من المضرة، وهذا يقوي القول بالسنية أم عدم السنية؟
بالسنية.
بأنه نافع كعلاج. ليس كسنة. ولماذا يكون عند النوم خاصة؟ نعم.
هذا قلت في الحديث اللي هو تابع عباس ضعيف، والأمر بالاكتحال بالإثم، الأمر بالاكتحال بالإثم الثابت في غيره.
نعم.
وعليكم السلام.
الأخ عبد الله شفنا يقول الفضل كيلو متر وواحد ستين.
كيلو متر
واحد كيلو واحد ستين متر. كيلو واحد
كيلو
واحد كيلو ألف وستمية وعشرة. عفوا ألف وستمية.
هذا بسكيل وراجع. نعم.
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر.
وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد بلفظ خير أكحالكم الإثمد عند النوم، فزاد فيه عند النوم. وفي هذا الحديث أن خير ما تكتحلون به الإثمد، وهذا يفيد أن هناك أشياء عديدة تستعمل في الاكتحال، لكن خيرها وأنفعها وأفضلها الإثمد. ومن فوائده أنه يجلي البصر وينبت الشعر. نعم.
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلي البصر وينبت الشعر.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا في سننه، وفي إسناد عثمان بن عبد الملك المكي لين الحديث، لكن يتقوى بالحديثين قبله. وينتبه أن بعض أنواع الإثمد مخلوطة بالرصاص وغيره، وهذا يضر جدا على العين ويلوثها. أما إن كان نافعا، يعني إن كان الإثمد يعني صافيا، فإنه نافع يجلي البصر وينبت الشعر. ولا شك أن طول الأهداب أهداب العين نوع من الجمال، من الجمال. وأيضا فيه وقاد العين وصيانة لها من الأتربة والغبار، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما جاء
في الإيتار، الإيتار في العينين ذكر العلماء طريقتين. الأولى يكتحل في اليمنى 3 مرات ثم يكتحل في اليسرى 3، يكون المجموع في كل عين
3 وتر.
والطريقة الثانية يبدأ باليمنى فيكحلها مرة، ثم اليسرى مرة ثانية، ثم اليمنى مرة ثالثة، ثم اليسرى مرة رابعة، ثم ينتهي باليمنى بالمرة الخامسة، فيكون مجموع ما في العينين وترا، وهو 5 مرات. والطريقة الأولى في كل عين 3 مرات. وتكون بهذه الطريقة الثانية اليمنى فضلت بكم مرة؟
مرة
3 مرات، واليسرى مرتان. نعم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اللهم صل وسلم. هذه الترجمة ليبين ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وأنواعه وألوانه ونحو ذلك مما يتعلق به. والأصل في اللباس الإباحة من الحظر، الإباحة للإنسان أن يلبس ما شاء وتجنب ما شاء، ولكن يلبس ما جاء ما منه عنه الشرع كلبسي الحرير والذهب للرجال ويجتنب. وجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك إثنتان صرف أو مخيلة. وهذا أخرجه البخاري معلقا في كتاب اللباس. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف، من غير إسراف ولا مخيلة. وهناك أشياء جاءت في السنة بمحاذير ومحظورات في اللباس. أولها الإسبال تحت الكعبين، وأن يكون الثوب نازلا تحت الكعبين. قال عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فأدل على أنه من الكبائر. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا لا يقال إلا في صاحب الكبير. وفصل العلماء فقالوا من جعله تكبرا فهذا كبير، ومن جعله بغير تكبر فهذا محرم. وأيضا مما ينهى عن لباس الشهرة ولبس الحرير خاصة للرجال. ولباس الشهرة أن يلبس لباسا متميزا به عن أهل بلده. فالأصل أن الإنسان يلبس لباس أهل بلده. وإما أيضا جاء النهي عنه لباس الكفار والتشبه بهم، اللباس الخاصة بالكفار، لقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فالألبسة تختص بالكفار كلبس الرهبان ولبس القساوسة ونحو ذلك، لا يجوز للمسلم أن يلبسها. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحب الثياب،
هكذا أحب؟ نعم. لا أحبه،
خبر مقدم الخميس. اسم كان
لا وجه هذا الإضافة اللي أحب الثياب. طيب إما أحب الثياب صلى القميص أو أحب الثياب القميص. طيب هو المصنف هنا ذكر الوجهين، ذكر الوجهين. نعم،
لكن يعني هو حسب الدلالة، لو يريد التوكيد على ما يحب ويصلى يقدم أحب يجعل المبتدا، إذا كان يريد التوكيد على القميص فيجعل هو المبتدا وأحب خبر
مبتدا. الظاهر كان أحبه. نعم. طيب،
كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص.
نعم. القميص هو الثوب المعروف الذي له كمان تدخل فيهما اليدان وله جيب يدخل فيه العنق. وقد قيل في سبب حب النبي عليه الصلاة والسلام القميص لأنه سهل في لبسه، سهل في خلعه، مريح في التحرك، بخلاف بعض الألبسة التي تحتاج عند التحرك فيها إلى تعاهد، مثل ماذا؟ الإزار. تعالى من الشمس مدل بدل مع عمرو يدخل. لا تقدم عن الشمس، خلاص خلاص انت مكان. تعال محمد يجلس مع الأول. نعم.
عن أسماء بنت يزيد قالت: كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
إلى
عند بضم السين.
انظر الرسغ وجه له وجهان، الرسغ والرسغ، هكذا عندك أسماء بنت يزيد مباشرة.
نعم. لا في المختصر شيء.
طيب، عن أسماء. يعني ما ذكر حديث معاوية بن قرة عندك؟
بعد حديث أسماء.
طيب، نعم أكمل، اقرأ حديث أسماء مرة أخرى.
عن أسماء بنت يزيد قالت: كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
إلى الرسغ. تكلم على الشيخ ناصر
في عون المعبود.
قال الشيخ ناصر يعني هنا في التعليق: الرسغ بالسين والصاد لغتان في الحديث، هو مفصل ما بين الكف والساعد.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وأبو داود في سننه، وفي إسناده شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، لكن له شاهد في أكتاب في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الشيخ. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن لعله بن ناجية، أخبرنا محمد بن ثعلبة بن سواء، أخبرنا عمي أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسغه. وروى البيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن ثعلبة به. فهذا اللفظ الذي ذكر المصنف فيه ضعف في شهر بن حوشب. والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، فكان قم قميص المسلم إليه لا يتجاوزه، يعني هذا عند من يثبت هذا الحديث، ومن يضعفه لا يقول به. نعم.
ضبط الكلمة.
نعم.
ضبط الكلمة الرسغ.
من هو؟
الشيخ ناصر.
قال ماذا؟
قالوا: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري صحابية، أم سلمة، خرج ده البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن قتلت 9 من الروم بعمود فسطاطها.
طبعا النساء الأصل أنهن لا يجاهدن إلا هذه في حالات خاصة. والأصل إذا خرجنا في الجيش يخرجنا لماذا؟ لمداواة الجرحى. لكن إن احتاج للدفاع عن أنفسهن لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. المرأة ليس لها جهاد تركب الخيل وتمسك السيف والرمح، لا، هذا للرجال. نعم.
فلسل سهيل عون المعبود شيخنا قال إلى الرسغ بالسين المهملة وفي بعض النسخ بالصاد المهملة. قال التربشتي هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه، وكذا في النهاية هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه، وهو مفصل ما بين الكف والساعد ذكره القاري. وفي القاموس الرسغ بالضم وبضمتين، بالضم وبضمتين. ثم قال الرسغ بالضم الرسغ،
الرسغ يعني
الرسغ بالصاد بالضم الرسغ، وفيه ضمتان شيخنا الرسغ.
ما ذكر سكون الراء؟
ذكرها شيخنا، قال بضم أو بضمتين، يعني بضم الراء أو بضمتين الراء والسين. يبقى الرسغ والرسغ. هو شيخنا
فين ضم السين؟ فين سكون السين؟
وفي القاموس الرسغ بالضم، يعني ضم الراء
ضم السين،
ضم الراء الرسغ.
ضم الراء نعم.
وبضمتين يعني الرو صغ، ضم الراء والسين.
أين سكون الراء؟
أين
سكون السين؟
بضم واحدة.
هي شيخنا الضم واحدة على الراء يعني السين ساكنة، وضمتان يعني الراء والسين مضمومتان.
بس وينك السين ساكنة؟
لا شيخنا قال هو الرسغ بالضم وبضمتين، بالضم وبضمتين يعني الوجهين فيها شيخنا.
راجع سنة عربي.
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق،
وإن قميصه لمطلق يعني مفكوك الأزرار. وهذا هذه حجة محمود الحداد في فك الأزرار إلى سرته، كان يمشي في الشارع بطنه ظاهرة إلى سرته ويزعم أن هذا من السنة.
أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيبي قميصه فمسست الخاتمة.
وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه كذلك في سننه. وقوله إن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، أي زر قميصه صلى الله عليه وسلم غير مغلق. قوله فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أي أن معاوية بن قرة رضي الله عنه أو قرة والد معاوية أدخل يده في جيب القميص، هو موضع إدخال الرأس من القميص، وسبق ما يتعلق بهذا. وهنا فائدة هي أن إغلاق زر القميص هو الأصل. لماذا هو الأصل؟
لأنه انتبه له لما كان مفتوح، يعني لفت نظره شيخنا أنه كان مفتوحا إلى
نعم،
يعني التفت إلى أنه مفتوح لما كان مفتوحا على غير
لأنه يدعو إلى أن هذا سنة، يبين أن هذا سنة
لأنه مرة واحدة يعني شفنا. أما البقية الذين رأوا الأحاديث جماعة ما ذكرها،
لكن من عالم حج على من لم يعلم. كمل وقفت ليه؟
خايف أكون بقادر شفنا.
لا ليس جدال. لماذا هذا ليس سنة؟ لأنه لو كان سنة ما كان هناك علة في وضع الأزرع، ولا كان هذا نوع من العبث تنزه الشريعة عنه. لماذا نضع أزرار إذا كان ليس لها فائدة؟ ليس لها فائدة.
ممكن يورد إشكال من الأزرار من باب الزين،
ممكن نضع زر واحد، لكن هي في المربط فقط. لماذا وضعت في هذا المربط فقط؟ إيه أقول لماذا وضعت في مكان الربط، ربط الإزار فقط؟ ممكن يضع هنا ويضع. لو واحد تخيل واحد وضع أزرار هنا، واحد وضع على صدرته وعلى فخذه، ماذا يقولون عنه؟
أقول الجو حرج.
هل يجوز معنى كده شرك؟
طيب سورة اللجنة الدائمة في المجلد الحادي عشر عن ذلك فقالت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده. أما بعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من بعض الناصحين المقيد بالأمن العام لهيئة كبار العلماء برقم وتاريخ سنة 21 مشفوعا به نسخة من كتاب باسم تذكير الطائفة المنصورة ببعض السنن المهجورة. طبعا ما أكثر الكتاب في زماننا جدا. طبعا محمد عبده هو فارس الميدان، كل طالب يروح عنده شهرين ثلاثة يعمل كتاب. جمع المدعو محمود إمام منصور، طبع دار المعاث بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم عام 1420. وبدراسة هذا الكتاب وجد أن كاتبه بناه على قاعدة أساسها من عندي، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة لا حكم التشريع والسنية كأفعاله صلى الله عليه وسلم التي يفعلها على سبيل العادة كما في صاد 17. ومعلوم أن الخلط بين الأفعال العادية الجبلية والتشريعية غلط محض وتقعيد مغلوط كما هو مقرر في محله من كتب الأصول. وبناء على هذا التقعيد المغلوط الذي بنى عليه المؤلف كتابه وقع في عدد كثير من الأخطاء العلمية والشذوذات الفقهية، بل قال بسنية ما قرر المحققون من أن فعله على سبيل التسنن بدعة. ومن هذه الفروع يعني فعل هذه الأشياء العادات إذا فعل على سبيل التسنن هذا من الابتداع. ومن هذه الفروع التي غلط الكاتب بالقول بسنيتها سنية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يعني في المسجد، كل واحد يكوع ونعملها بقى غرفة نوم، وسنية السكوت بعد ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس الأول الاضطجاع صاد 51 وأنه يقعد ساكت لحد الشمس تطلع صاد 66. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث مع زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد صلاة الفجر كما في صحيح البخاري وغيره. وسنية ضم العقبين في السجود، والسنة المجافاة والتفريق بلا تكلف، وقصر درجات المنبر على 3 درجات. طبعا في السجود ضم العقبين صلاة 86.
ضم العقبين ليس سنة
أبدا. ولما كلهم يحتج بحديث ماذا عائشة، لما جاءت عائشة وضعت يدها على عقبي فقالوا إذا كانت الإيد تشتمل العقبين معناه أنه كان
مضمومتان،
وهل ضمهما تعبدا أو حث على ذلك؟ لا، هذه عادة ضمهم تفتحهم لا بأس، أمر واسع. وقصر درجات المنبر على 3 درجات في صاد مياه، هذا منتشر جدا في بلادنا. كون عمرو بن سلمة صنع على النبي صلى الله عليه وسلم 3 منبر من 3 درجات، هل هذا للسنية؟ هذا عادة فقط. ولو صنع، لو كان المريح فيه أن يكون 5 درجات أو 4 درجات لا بأس، لا إشكال.
كون شك أن سيدنا أبو بكر صنع على الدرجة الثانية، سيدنا عمر نازل على الدرجة الأولى،
الله أعلم بها. وسنية حل الأزرار صاد 212، وسنية لبس الأمامة المحنكة صاد 222، وقول ببدايات الإفطار على صوت المدفع صاد 135. قد يكون المدفع في وقت الأذان، إلى غير ذلك من التسنن بما ليس بسنة والتشويش على الناس بذلك. لهذا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى منع هذا الكتاب من البيع والتداول، وتنصح كاتبه بطلب العلم الشرعي على العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل وسلامة المعتقد وصحة الفهم وسلامته، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو صالح فوزان، عضو رئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. آل الشيخ. نعم. الفتوى رقم هو في المجلد 11. الفتوى رقم 21342. وأما الشيخ الألباني رحمه الله في الشريط رقم 785 من سلسلة الهدى والنور فقال عن القول باستحباب فتح أزرار القميص والاستدلال على ذلك بحديث معاوية بن قرة عن أبيه مع ما ورد عن بعض السلف من العمل به، فأجاب رحمه الله هذا ينبني على التفريق بين سنن العادة وسنن العبادة، وذكر بعض الأمثلة التي يتضح بها الفرق بين النوعين، ثم قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أكل الضب، وليس من السنة أن يكره المسلم أكله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب العسل، من لم يحب العسل يقال إنه خالف السنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل شعر رأسه حتى إنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وقد جعل شعر رأسه 4 ضفائر، ولا يقال لمن لم يجعل شعره ضفائر إنه خالف السنة. إذن هناك سنة عادة وسنة عبادة، وهذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، أي يحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا منها، هذا ليس له علاقة بالدين. كذلك إطالة الشعر، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه عادة العرب، وكانوا يجعلونه في بعض الأحيان ضفائر. ولا يقول أحد من أهل العلم والفقه إن جعل الشعر ضفائر من السنة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس الصندل وفيه فتحة واحدة لأصابع الرجل 5، بينما كل نعل كان نعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فتحة للإبهام، مثل النعال ذاتي من السعودية فتحة واحدة للإبهام فقط
شركي.
وفتحة أخرى لسائل الأصابع كما رواه البخاري. فإذا نحن لبسنا النعال التي نلبسها اليوم لا يقال إننا خالفنا السنة، لأن هذه الأمور عادة عادية. فهذا التفصيل يريح طالب العلم في كثير من الأمور، منها قضية فك الأزرار. فيمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الترويح والنشاط في جو حار كان يفتح القميص فيتروح، ليس هناك مانع من ذلك. أما من جعل عادة مقصودة كجعل الثوب إلى نصف الساق فهذا فيه نعم جعل عبادة عفوا مقصودة كجعل الثوب إلى نصف الساق فهذا فيه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق. طبعا بعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بالإزار، فجعل علامة للمؤمن فهذا شيء، وفك أزرار القميص شيء آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة، يعني خاص بالإزار ليس معناه أن كل قميص يكون نصف الساق، وإنما يكون مرتفعا فوق العقب. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة عادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة والتقرب إلى الله، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافز والحوام. إذا عرفت هذه القاعدة استرحت في كثير من الأمور، منها أزرار القميص. انتهى كلامه. بسؤول العلامة العثيمين رحمه الله كما على الشبكة بصوت، ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال التي فعلها ولم يظهر فيها قصد القربة كإطالة الشعر شعر الرأس وفتح الأزرار؟ فأجاب رحمه الله هذه ليست لها حكم، ثم إن كانت خلاف عادة البلد صار ذلك مخالفا للسنة، لأن السنة موافقة أهل البلد في غير ما هو من معصية الله. وقد مثلت بفك الأزرار، والواقع أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة، ولكن معاوية بن قرة رآه قد فتح أزراره، وهذا لابد أن يكون له سبب، يعني لعله قرة ولد معاوية، إما حر شديد أو حرارة في جلده أو نسيانا لزره أو غير ذلك. لأنه من المعلوم بالعقل أنه لا يمكن أن يضع الإنسان أزرارا على ثوبه ثم لا يزره، إن هذا يكون عبثا لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كل أفعاله خير وجد، ليس فيها شيء عبث. وقال أيضا رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع في هذا الحديث عدة فوائد، لما ذكر حديث معاوية هذا، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر من الأمور الطبيعية، يبرد كما يبرد الناس ويحتر كما يحتر الناس، ولهذا رآه مرة معاوية وقد فك أزرار لرآه من معاوية ولا والده قرة أو قد فك أزرار القميص، لأنه والله أعلم كان محتر ففك الأزرار، فظن معاوية رضي الله عنه أن هذا من السنة، وهو ليس من السنة المطلقة، لكن من السنة إذا كان فيه تخفيف على البدن، لأن كل ما يخفف عن البدن فهو خير. فإذا كان الإنسان محترا وأراد أن يفتح الأزرار الأعلى والذي يليه فلا بأس، ويكون هذا من السنة. أما بدون سبب فإنه ليس من السنة، لأنه لو كان من السنة، وانظر كلام الشيخ محمد، لكان وضع الأزرار عبثا لا فائدة منه، والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث فكله جد. وسئل شيخنا العلامة صالح عبد العزيز بن عبد الله الراشح حفظه الله في فتاوى منوعة في المجلد 8، هل من السنة فتح الزر الأعلى من القميص؟ فأجاب حفظه الله، أما كونه يفتح الأزرار بحيث يبقي الصدر مفتوحا، فقد ذكر العلماء أن هذا من خوارم المروءة، إلى أن قال أما كونه يفتح الزر الأعلى لأنه اشتد عليه الحر فذلك لا يضر. وممن قال بسنية فك الأزرار محمود الحداد المصري مؤسس الحدادية في مصر بل في العالم كله. ولعلنا نعرف بهذه الفرقة الخارجية بهذه المناسبة.
هذا يسمى كلام الشيخ الراشد؟
لا، انتهى كلام الشيخ الراشد عند قوله فذلك لا يضر. بدأت هذه الفرقة أول ما بدأت بالطعن والتشهير بالحافظ ابن حجر العسقلاني والناوي في مجالس ابتداء ودعوة الناس لتبديعهم علانية وامتحانهم على ذلك، والمخالف يلحقوه بأهل البدع، وقد وصل بهم الحال إلى الطعن في الإمام ابن باز والفوزان واللحيدان والألباني وغيرهم، حتى أن أحدهم كان يقرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله في الصيف بالطائف كتاب السنة لابن أبي عاصم مدة من الزمن ثم تركه، هو اللي ترك الشيخ، فقيل له في ذلك فقال كنت أقرأ ليقيم الحجة على ابن باز. ومحمود الحداد يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سبحان الله، عماد الحداد، عماد فراج، هذا من سوهاج أظن، يطعن في ابن تيمية بل وصل إلى تكفيره كما في كتاب عقيدة أبي حاتم وأبي زرع الرازيين صار 89 و90. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان إن الإرجاء بدعة لفظية، فسر الحداد من عند نفسه فقال يعني أنها ليست بدعة في المعنى، وهذا تهوين من شأنها. وهذه الطابة مربط الفرس أنهم لم يتعلموا على أيدي العلماء، وزهد هذا الجاهل الغبي في العلماء لما ذهب إلى بلد الحرمين وسمع الشيخ نباز وغيره من العلماء، قال ما وجدت عندهم شيئا جديدا، ما عندهم جديد، أناس شابت عوارضهم في العلم ولحاهم ورؤوسهم في العلم ليس عندهم جديد بالنسبة للحداد. وأيضا من سماتهم الحداد، إذن أول صفة الحدادية أنهم يطعنون في أهل العلم. الحداد وأتباعه لا يرون الترحم على الإمام ابن حجر، على الحافظ ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى وأمثالهم. نعم، قال في كتاب الصاد 106 منك حتى صار أئمة البدع يطلق عليهم السني لقب الإمام ويردفه رحمه الله. أما عن تحذير العلماء منه فقد قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله محمود الحداد كما قيل كان من جماعة التكفير ثم استطاع أن يصل، ولذلك لم يتكلم في التكفيرين قط ولا في الإخوان المسلمين ولا في التبليغ، فقد حارب من السائل السنة، ثم استطاع أن يصل إلى هذا البلد يعني ليرفع ده راية التوحيد وراية السنة ويحارب الإسلام من الداخل متسترا بهذه الراية المزعومة. كان سافر إلى بلاد الحرمين أو كان جاهلا فأراد أن يبين موقف مرتكب الكبير الفاسق الملي، فلم يستطع لجهله بيان ذلك الاستدلال، فهو لا يخرج من أحد الأمرين، إما كما قيل كان مع جماعة التكفير وتعمد هذا العمل ليحارب العقيدة والسنة من الداخل بعد أن رفع رايات السنة ورايات العقيدة، وهذا احتمال قوي كما بلغتنا أخبار من الثقات إنه كان من جماعة التكفير. والاحتمال الثاني أنه ليس من جماعة التكفير ولكنه جاهل دخل فيما لا يقدر أن يكتب فيه فتورط في عقيدة المعتزلة من حيث لا يشعر. يا لكم أن تتعجبوا أن أحد أتباع محمد هذا اسمه محمد عبده يكتب بحثا علميا وأنت سألته ولا من تعرف الشيخ ابن عثيمين؟ قال لا، من ابن عثيمين؟ يعني شيء شخص يؤلف في هذا الزمن ولا يعرف من هو الشيخ محمد ابن عثيمين؟ إذا يعرف
كان يؤلف في الرقى والتمائم.
إذا كان يعني لا يعرف ابن عثيمين فمن يعرف في زماننا الذي يلقب بابن تيمية الصغير في بلاده رحمه الله. وعلى كل الذي يستغرب أنه يوجد لمثل هذا أتباع يصفقون له، بل يصفونه بأنه إمام بعد أن طعن وسخر من الإمام ابن تيمية رحمه الله. وقال العلامة ربيع بن هذا المدخل حفظ الله تعالى الحدادية جماعة غلوا في الحداد ورفعوه وهو رجل جاهل متخبط ظالم. وقال العلامة مقبل بن هذا الوادي رحمه الله في شريط أسئلة الشباب السلفي في حي الدائري محمود الحداد كان على استقامة، وكان بينه وبين الشيخ ربيع المدخلي تعاون وصداقة، ثم بعد ذلك أظهر ما عنده من الضلال، وهو أن فتح الباري كتاب من كتب الضلال، لأنه أخطأ، يعني ما قال هذا على كتاب الضلال لسيدخل، مع أن لأنه أخطأ في بعض العقيدة، فينبغي أن يحرق. وأنا أقول لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار لقلنا أنت يا حداد أولى بأن تحرق. فتح الباري الذي يعتبر خزانة علم وليس له نظير في كتب السنة، جزى الله مؤلفه خيرا. أما عن أهم رموز وأشهر الحدادية في مصر، فهذا أشهرهم محمود الحداد، وهو نزيل بلبيس الشرقية، وإبراهيم علي زوج ابنة الحداد نزيل طنطا في شارع الجلاء، وعماد فراج في سوهاج مصر، وهشام البيلي في بيلة كفر الشيخ الذي لا يدرس طلابه عند غيره أبدا، وقد صرحوا بذلك لأحد الإخوة هنا، صرحوا لهم أنهم لا يدرسون إلا عند هشام البيلي. وسنبين أيضا موقفه من الحاكم وكلامه بكلام الخوارج. وفي السعودية فارغ الحربي عبد الرحمن الحجي عبد اللطيف باشميل أبو عاصم الغامدي، وفي البحرين فوز الأثري ومواقعهم على الشبكة شبكة الأثري ومنتديات الآفاق. قد يقول البعض عن البيري مثلا إنه يشرح كتب السلف ويحارب التكفيريين وإلى آخره، فكيف يكون حداديا؟ نقول لا يلزم اجتماع هذه الصفات كلها ليكون حداديا، الصفات التي ذكرناها وغيرها مما ذكر العلماء لا يلزم أن تجتمع في الرجل حتى يكون حداديا، بل لو كان فيه واحدة منها فهو حدادي. سئل شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله أحسن الله إليكم سائل يقول هل كل من خرج على الإمام يسمى خارجيا، أم أنه لا بد مع ذلك من اعتقاد الوسائل التي يكون بها الخوارج كتكفير صاحب الكبيرة والخلود في النار وغير ذلك؟ فأجاب حفظه الله الخوارج لهم صفات من الخروج على ولي الأمر ومن التكفير بالكبير، والتكفير بالكبير هذا هو الأصل، هم ما خرجوا على ولي الأمر إلا لأنهم كفروا بارتكاب الكبيرة، فالأصل أنهم يكفرون بارتكاب الكبيرة التي دون الشرك، ويتفرع عن على هذا خروجهم على ولي الأمر، ويتفرع على هذا استحلال لدماء المسلمين، كل مترتب على أنهم يكفرون بالكبيرة، هذا مذهبهم، فساب ظالمه والتكفير بالكبيرة، نسأل الله العافية. لحظة، فمن اتصف بخصلة من خصالهم فهو منهم، من اتصف بخصلة من خصال فهو منهم، الذي خرج على ولي الأمر هذا من الخوارج، الذي يكفر بالكبيرة هذا من الخوارج، الذي يستحل دماء المسلمين هذا من الخوارج، الذي يجمع بين الأمور الثلاثة هذا هو أشد أنواع الخوارج. وسئل حفظه الله أحسن الله إليه صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل السؤال متعلق بالسؤال السابق، يقول هل يكون من معاني الخروج بالكلام واعتقاد القلب من غير حمل للسلاح أو إظهار لما يعتقد في مسائل الخوارج أو لما يعتقد في مسائل الخوارج؟ فأجاب متع الله به هذا كما ذكرنا، فمن اتصف بخصة من خصالهم فهو منهم سواء في العقيدة أو لم يتكلم، ولو لم يتكلم إن رأى أن الخوارج على صواب وهم على حق، لكن لا يعلم هذا إلا الله. إحنا ملنا قد يكون من الخوارج ونحن لا ندري، لأنه يعتقد هذا ويراه، ويكون من الخوارج إذا تكلم بكلامهم وكفر المسلمين وتكلم بهذا وأظهره، وصار أشد من ذلك إذا حمل السلاح، فهو من الخوارج. وهل تكلم البيلي بكلام الخوارج؟ نعم، لما قال ما حدث في مصر من ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي مع مرسي يعد خروجا وليس بعزل، وذكر أنه الأصل المسألة تأصيلا علميا. قد سئل الشيخ يعني هذا كلام البيلي في السيسي ولي أمرنا السيسي، وأنه ما فعله مع مرسي يعد خروجا، ولماذا لا نعده خروجا؟ لأن السيسي كان له سلطان مثل الأمير، ولذلك عد العلماء ما وقع من ابن الزبير عبد الله بن الزبير خروج أو ليس بخروج، ليس بخروج، لأنه كان ممكنا من كان أميرا على الحجاز مكة والمدينة، كان أميرا عليها فغاية ما يكون أن أميرا تنازع مع أمير، فهذا لا يعد خروجا. وإذا تغلب أحدهم فيكون هو الوالي الشرعي وهو المتغلب، وولاية الحاكم المتغلب بالإجماع ولاية شرعية، ولاية شرعية بالإجماع. ولذلك لما ناقش محمد عبد الحي المكنبي أبي جورية الأخ سمير سعيد، وكان قد ذكر هذه المسألة، ما استطاع عبد الحي أن ينكرها، وإنما أخذ يحور ويدور على سمير أنك أنت تكلمت بهذا، أنت وغيرك تكلمت بهذا، وراد أن يدير الحجة عليه، ولم ينكر أن البيلي أثبت هذا أو قال بهذا. فلا شك أن ما وقع من عبد الملك بن مروان من تغلب لم في وجود جمع من الصحابة وجمع كبير من التابعين وما بقي من الصحابة الكرام، هل لما فعل عبد الملك هذا وتغلب وقال له الحكم، هل تكلم الصحابة أن ولايته شرعية أو غير شرعية؟ لا، ما تكلم، أعطوا البيعة وسكتوا ولم يقولوا إنه خروج أبدا. وكون الحاكم دعا الشعب ليأخذ برأيه في هذا لوجود الفتن الموجودة في البلاد ولمنع دماء كانت ستراق في البلاد، هذا له، له في ذلك كأمير كولي قائد القوات المسلحة ساعة إذن، مش كده كان قائد القوات المسلحة؟ يعني أمير، يعني من أقوى السلطات في البلد تقريبا وفي الدولة الجيش، فكيف لا يكون أميرا؟ وإذا نازع هذا هل يكون خارجيا؟ كيف يكون خارجيا؟ لا. العجيب في الأمر، العجيب في الأمر أن هذا الشخص مقتنع بهذا تماما، وأتباعه على هذا كلهم على هذا القول لا يخرجون عنه أبدا. وأتحداهم، وستثور ثائرتهم بعد هذا الكلام، وأنا أقول لكم من اليوم ستثور ثائرتهم كعادتي، أتحداهم أن يخرج الحلوم ويقول هشام البيلي، هشام البيلي لا يقول بهذا، وإلا فسيكون متخبطا، ترى أن يقول بهذا ترى لا يقول به. فيكفي في الرجل أن توجد فيه صفة من صفات الحدادية حتى يكون حدادي، لا يلزم أن تجتمع فيه كل الصفات أبدا، ليس بلازم كما قال الشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
في الأخ عبد الله شنو يقول، قال الشيخ الرشحي في شرح عمدة الفقه باب صلاة المسافر، والميل كيلو ونصف أو كيلوين إلا ثلث تقريبا،
كيلوين إلا ثلث تقريبا،
نعم
يعني 1680 تقريبا،
هو الميل عندنا
1068 أو 1680
ألف،
لعل 1680
رزل في لسان العرب، قال وهو وكذلك هو من كل دابة، وهو الرسه بالتحريك أيضا مثل عسر وعسر،
عسر وعسر
وعسر،
يعني رسل وعسر،
نعم في الوجان.
نعم.
طب والمأمون يا شيخنا لما قتل الأمير ده برضه كان أخذ
بالولاية
بالتغلب،
الولاية بالتغلب ولا شرعيا بالإجماع، لا خلاف في ذلك، لا ينازع في ذلك إلا أهل الضلال، أن الوالي المتغلب ولايته شرعية، لقد الإجماع نزل من قبل، بين هذا من قبل ثلاث إجماعات على أن الحاكم المتغلب حاكم شرعي. وفق الله وإياكم ويحبه ويرضاه.
نعم. عفوا، في أخبات سؤال ما خدش بالي منه، قال بين لنا يا شيخنا ضم الكعبين في الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كم صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة، ليس تسننا وتعبدا. نعم.
هل تعتبر الجلابية الفلاحي من خوارم المروءة لأنها مفتوحة بطبيعتها؟
لا، ليست من خوارم المروءة، أنا يلبس تحتها سديري أو فنيلة أو غيره. لا تعرف سديري؟ يو جلال عندنا يخرب بسن سديري. بارك الله فيك. ليست من خوارم المروءة، من لباس بلادنا، لكن لو ذهب الإنسان إلى بلد لا يلبسونها لا يلبسها حتى لا يلبس لباس الشهرة. نعم.
في مشكلة من جروب البحث بتاع الشيخ اسمه شوقي على جنب، بس يقوى صوم مقطوطين في صلاة الفجر، شيخ